نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا في الحلقات السابقة سلسلة جديدة من دروس الكتاب المقدس، وقد قلنا إننا سنتناول في هذه السلسلة 5 أمور تتعلق بالكنيسة، ألا وهي: أولاً، المهمة الثقافية للكنيسة، ثانياً، المهمة الإرسالية للكنيسة، ثالثاً، المهمة الكرازية للكنيسة، رابعاً، أهداف الكنيسة، وخامساً، قيادة الكنيسة. وقد تناولنا في الحلقتين السابقتين موضوع المهمة الثقافية للكنيسة وموضوع المهمة الإرسالية للكنيسة. أما في حلقة اليوم فسوف نتناول الموضوع الثالث، ألا وهو المهمة الكرازية أو التبشيرية للكنيسة. سوف نفعل ذلك باستخدام طريقة الخطوات 5 لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. ورغم أن المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو مقطع طويل، إلا أننا سنقرأه لأجل المستمعين الذين لا يمتلكون كتابا مقدسا، وأيضا لأجل المستمعين الذين لا يعرفون القراءة. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 5 من الآية 12 وحتى 42: وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا، قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤت بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص، والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل، معلم للناموس، مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها مني، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآية 29 والتي تقول: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. فعندما أفكر في موضوع السلطة فغالبا ما أسأل نفسي: ما هو أقوى سلطان في العالم؟ والآية 29 تجيب عن سؤالي هذا: فأقوى سلطان في العالم كله هو سلطان الله. وهذه الحقيقة تساعدني في اتخاذ بعض القرارات المهمة، ولا سيما فيما يتعلق بتوصيل رسالة الخلاص للناس. وقد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي هو أن الله يغير المواقف الصعبة واليائسة إلى نصرة باسم يسوع. فرغم أن أعداء الإنجيل سجنوا رسل المسيح بسبب مناداتهم بالإنجيل، إلا أننا نقرأ في الآية 19 يقول: ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم. كذلك رغم أن أعلى سلطة دينية في البلاد اتهمت الرسل بعصيان أوامرها التي تقضي بأن لا يعلموا باسم يسوع، إلا أننا نقرأ في الآية 29 أن الله حول ذلك الموقف الصعب إلى نصرة، حيث رد بطرس والرسل عليهم قائلين: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ورغم أن رجال الدين اليهودي غضبوا كثيرا وأرادوا أن يقتلوا رسل المسيح، إلا أن الله حول ذلك الموقف الخطير إلى نصرة حيث أن أحد معلمي الناموس واسمه غملائيل تدخل محذرا قادة اليهود من خطورة التسرع في اتخاذ أي قرار لئلا يقع في خطية محاربة الله نفسه. وهكذا فإن الله قادر على نصرة أولاده المؤمنين في أصعب المواقف إن كانت مشيئته تقتضي ذلك. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. سوف نكتفي هنا بطرح سؤالين اثنين فقط، لكن يمكنك عزيزي المستمع أن تطرح المزيد من الأسئلة وأن تبحث عن إجابات لها. السؤال الأول: كيف يمكننا تفسير شفاء المرضى الذين كان يقع عليهم ظل بطرس الرسول؟ قبل كل شيء يجب علينا أن نعرف أن هذا الوصف لا علاقة له بالخرافات المنتشرة هنا وهناك، بل هو وصف تاريخي لإيمان هؤلاء الناس بيسوع المسيح وقدرته على صنع المعجزات. وقد حدثت معجزات مشابهة من قبل. نقرأ في الأصحاح الخامس من إنجيل مرقس أن امرأة مصابة بنزيف منذ سنوات طويلة لمست طرف ثوب يسوع فشفيت في الحال. كما أننا نقرأ في الأصحاح السادس من إنجيل مرقس أن سكان منطقة جنيسارت كانوا يحضرون مرضاهم ويضعونهم في الساحات العامة ويتوسلون إلى يسوع لكي يلمسوا ولو طرف ردائه، وكان كل من يلمسه يشفى. كذلك فقد آمن قائد المئة الروماني بأن يسوع قادر على شفاء خادمه من بعيد. وهكذا فقد كانت تلك الأحداث دليلا قويا على إيمان الناس بيسوع المسيح. وعلى نحو مشابه فقد شاء الله أن يعطي ظل الرسول بطرس قوة شفاء المرضى. وبحسب ما نقرأه في الأصحاح التاسع عشر من سفر أعمال الرسل، فقد ارتضى الله أيضا أن ينال الناس الشفاء وأن يتخلصوا من سيطرة الأرواح الشريرة عند استخدامهم للمناديل والمآزر التي لمسها الرسول بولس. وعلى أي حال فقد آمن الناس بالإنجيل الذي نادى به الرسل، كما أنهم آمنوا بقدرة الله على شفاء المرضى الذين يتم إحضارهم إلى رسل المسيح. وهكذا فإن الوسيلة التي استخدمها الله لشفاء هؤلاء الناس ليست هي المهمة، بل المهم في الأمر هو أن يسوع هو صاحب كل سلطان في السماء وعلى الأرض. السؤال الثاني: إن كان ينبغي على المؤمنين أن يطيعوا الله أكثر من الناس، فهل هذا يعني أنه بإمكانهم أن يعصوا أي سلطة على الأرض؟ بالتأكيد لا. فوفقاً لتعاليم الكتاب المقدس، هناك سبع علاقات تنطوي على السلطة والخضوع، ويجب على المؤمن المسيحي أن يطيع هذه السلطات. على الرغم من ذلك، فإن جميع السلطات على الأرض هي سلطات محدودة، وليست هناك سلطة مطلقة على الأرض، لأن الله هو صاحب السيادة المطلقة على هذا الكون، لكن الله يفوض جزءا من سلطته لفئات معينة من الناس على الأرض، وهو يتوقع منهم أن يحسنوا استخدام هذا السلطان لأنه سيحاسبهم عليه. فيما يلي تلخيص سريع لهذه العلاقات السبع التي تنطوي على السلطة والخضوع بحسب تعاليم الكتاب المقدس. أولاً: الله والإنسان. فالله هو صاحب السلطان المطلق على جميع البشر والأشياء. لهذا نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الرابع والآية السابعة، يقول: فاخضعوا لله. وهكذا يجب على جميع الناس دون استثناء أن يخضعوا لله وأن يمجدوه. ثانياً: الإنسان والخليقة. لقد أعطى الله الإنسان سلطانا على خليقته. نقرأ في المزمور الثامن الآية الرابعة والسادسة: فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. رغم ذلك فإن سلطان الناس على الأرض هو سلطان محدود وليس مطلق. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر التثنية الأصحاح العشرين والآية التاسعة عشرة بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: فلا تقطعوا أشجارها بحد الفأس وتتلفوها لأنكم تأكلون من ثمارها. وهكذا لا يجوز للإنسان أن يسيء استخدام خليقة الله. ثالثا، الزوج والزوجة. أعطى الله الزوج سلطة على زوجته. نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية 18 يقول: أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. لكن سلطان الزوج يبقى محدودا وليس مطلقا، حيث نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية 19: أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. لهذا يجب على الزوج أن يمارس سلطته في إطار العلاقة الزوجية بروح المحبة والخدمة واللطف. رابعا، الأهل والأبناء. فقد أعطى الله الآباء والأمهات سلطانا على أبنائهم. نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية 20 يقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. لكن سلطان الآباء والأمهات على أبنائهم هو أيضا سلطان محدود. نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية 21: أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يمارسوا سلطتهم على أبنائهم بحكمة لئلا يتسببوا في فشلهم وإحباطهم. خامسا، الحكام والشعب. لقد أعطى الله الحكام والمسؤولين في البلاد سلطة على شعوبهم. نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والآيتين 13 و14 بحسب الترجمة التفسيرية يقول: فإكراما للرب اخضعوا لكل نظام يدير شؤون الناس، للملك وللحكام باعتبارهم ممثلي الملك الذين يعاقبون المذنبين ويمدحون الصالحين. وهكذا يجب على المؤمنين المسيحيين أن يطيعوا حكام بلادهم بصورة عامة. لكن سلطة جميع الحكام والمسؤولين هي سلطة محدودة وليست مطلقة. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية 29 يقول: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إذن رغم أن الكتاب المقدس يوصينا بإطاعة هذه السلطات، إلا أنه ينبغي علينا أن نتذكر دوما أن إطاعتنا لله هي أهم من إطاعتنا لأي سلطة أرضية. العلاقة السادسة، أصحاب العمل والموظفون. أعطى الله أصحاب العمل سلطة على موظفيهم، حيث نقرأ في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثالث والآية 22: أيها العبيد أطيعوا في كل أمر سادتكم البشريين. لكن سلطة أصحاب العمل هي سلطة محدودة أيضا، لأن الآية الأولى في الأصحاح الرابع من رسالة كولوسي تقول: أيها السادة عاملوا عبيدكم بالعدل والإنصاف، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماء. العلاقة السابعة والأخيرة، القادة الروحيون والرعية. فقد أعطى الله قادة الكنيسة سلطانا على الرعية، حيث نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس والآية 12: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. لكن سلطة رعاة الكنائس والقادة الروحيين هي أيضا سلطة محدودة، حيث نقرأ في الأصحاح 20 من إنجيل متى وفي الأصحاح 5 من رسالة بطرس الأولى أنه لا يجوز لقادة الكنيسة أن يتسلطوا على رعاياهم، بل أن يكونوا قدوة حسنة لهم وأن يرعوهم ويخدموهم بمحبة ورفق. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراستنا، وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. فيما يلي بعض التطبيقات العامة التي يمكننا أن نستخرجها من هذه الآيات التي درسناها معا. أولا، في ضوء المهمة الكرازية للكنيسة، يجب على المؤمنين أن يحرصوا على توصيل البشارة إلى جميع الناس من حولهم. ثانيا، يجب على جميع المؤمنين أن يتوقعوا الرفض والمعاداة من الأشخاص المعادين للمسيح والمسيحية. ثالثاً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يطيعوا كل سلطة وضعها الله على الأرض طالما أن هذه السلطة لا تعارض مشيئة الله ووصاياه. رابعاً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يفرحوا حتى وإن تألموا لأجل المسيح. بعد أن استخرجت بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات، حاول أن تختار تطبيقاً شخصياً واحداً تريد أن تمارسه في حياتك بدءاً من هذه اللحظة. فمثلاً، قد يقول أحد المؤمنين: أريد أن أتذكر العلاقات السبع التي تنطوي على سلطة وخضوع، وقد قررت أن أمارس سلطتي في الحدود التي رسمها الله لي في الكتاب المقدس، لهذا سوف أقود المؤمنين الآخرين بأن أكون قدوة صالحة لهم وبأن أخدمهم. أو قد يقول شخص آخر: لقد تأثرت بشجاعة الرسل وسيادة الله، ففي كل مرة حاول فيها أعداء الإنجيل أن يوقفوا خدمة هؤلاء الرسل، كان الله يتدخل بنفسه لمساعدتهم لكي يتمكنوا من الاستمرار في المنادات بالإنجيل. وهكذا لا يمكن لأي شيء في العالم أن يوقفني عن المنادات بالإنجيل، لأن الله معي ويحامي عني. لهذا فقد قررت أن أتبع خطى هؤلاء الرسل منذ الآن. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا، قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تهبني أن أكون مثل هؤلاء الرسل والخدام الذين أقرأ وأسمع عنهم في كلمتك المقدسة، وأن أمارس السلطان الذي تعطيني إياه بروح التواضع والمحبة والخدمة باسم يسوع، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تعطيني الشجاعة اللازمة للمنادات ببشارة الخلاص، وأن تجعلني أختبر سلطانك في كل الظروف التي أمر بها باسم يسوع، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. وإن أردت أن تتعلم المزيد فنرجو أن تتابع حلقاتنا القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم مني أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
سلمتك الحياة يا منبع الحياة، نفسي إليك ترنو دوما، إليك أجدو في كل يوم جديد، حبي إليك يزيد في كل يوم جديد، حبي إليك يزيد بنورك النور أرى الخوف المريرة تجلو، والعمر معك يحلو. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. أنت الملاذ الوحيد والستر فيك أكيد. فامكث معي للمنتهى يا غاية المنى. سلمتك الحياة يا منبع الحياة، زد علي بالرضا يا غاية المنى. زد علي بالرضا يا غاية المنى. دعني إليك أدنو، شوقي إليك ينمو. أنت المحب الفريد، يمناك خيرا تزيد. أنت المحب الفريد، يمناك خيرا تزيد. إني لك طول المدى سلمتك الحياة يا منبع الحياة. زد علي بالرضا يا غاية المنى. زد علي بالرضا يا غاية.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.